معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
الثالث من عدد 14، يوحنا 3:14، في حديث عظيم من الرب لنيقوديموس بيقول له: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أيضا من رسالة العبرانيين نقرأ عبارة واحدة في الأصحاح العاشر، عبرانيين 10 من عدد 1-3-4: لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العديدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم؟ من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكرى خطايا، لأنه ناخد بالنا من العبارة دي، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. ما انساش احبائي 3 كلمات في العبارات اللي قريناها: لا يقدر ابدا، يقدمونها على الدوام، ثم لا يمكن ان دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. هذه بعض العبارات من مئات العبارات، ولست مبالغا في هذا، اللي بتتكلم عن حتمية صليب ربنا يسوع المسيح. القصة اللي الناس مش قادرين يستوعبوها، مع اني اقول بكل جراءة احبائي ان الصليب كحقيقة ليس مقدم للايمان فقط، لكنه ايضا مقدم للعقل ايضا. فاذا بحثنا بالعقل في قضية خلاص الانسان من اتعس مشكلة وقع فيها وهي مشكلة الخطية، نجد انه لا يشبع فضول العقل وحب استطلاعه الا الكتاب المقدس عندما يقدم حقيقة صليب المسيح. طبعا لا أقصد أنه يمكنني الفهم بالعقل كيف أن الله يموت، تعبير مش مظبوط قوي، لكن قال واحد تعبير أدق، قال الله لا يمكن أن يموت، لكن الذي مات على الصليب هو مين؟ هو الله. الله لا يمكن أن يموت، لكن الذي مات على الصليب هو، انتوا خايفين تقولوها احبائي، الذي مات على الصليب هو مين؟ هو الله. كيف استطيع ان استوعب ان المسيح لم يفارق لاهوته ناسوته لحظة واحدة نحن نؤمن بهذا. كيف استطيع ان استوعب ان الذي مات على الصليب هو الله رغم ان العقل والايمان يقول ان الله لا يموت؟ هذه حقيقة ربما فوق العقل فعلا، لكن لازالت الحقيقة باقية انه بالبحث العقلي لا يوجد حل لأتعس مشكلة، وهي مشكلة خطية الإنسان، لا يوجد إلا حل صليب المسيح. هذا مقدم للإيمان ومقدم أيضا للعقل. عايز أكون محصور في 8 نقط ألخص فيهم بعض الأفكار في جلسة واحدة، مش في جلستين، على قد ما الرب يعطيني طاقة للاختصار. نقطة الأولانية أحبائي واضحة جدا، سؤال سهل أوي، لماذا الصليب؟ والإجابة في كلمة واحدة: بسبب الخطية. والخطية رغم كثرة استعمالها ككلمة، لكن للأسف ربما لا يوجد لها تعريف محدد واضح في أذهان الكثيرين. البعض يتصور أن الخطية هي عدم فعل الخير أو فعل شيء من الشر، ان واحد بيشتم، بيكذب، بيسرق، بيزني، بيقتل. لكن الخطية لها معنى اعمق من هذا وذاك، ليست مجرد الامتناع عن فعل الخير وليست مجرد فعل الشر، لكن الخطية شيء اعمق من هذا. خطية احبائي لغويا اخطأ، اي لم يصب الهدف، لم يحقق الغرض. واذا طبقناها روحيا اقدر اقول ان الانسان الخاطئ هو الانسان الذي لم يدرك بعد هدف وجوده على الارض ولم يعش لاجل هذا الغرض. انه اخطأ الهدف، انه ينفق عمره لاجل هدف اخر غير هذا الهدف الذي اوجده الله لاجله وخلقه لاجله، بغض النظر عن انه هذا الغرض الاخر الذي يعيش لاجله ان كان صالح او شرير، مش دي قضيتنا، لكن القضية هو انه يعيش لاجل غرض اخر مختلف عن الغرض الذي اوجده الله لاجله. الغرض اللي الله اوجدنا لاجله احبائي، سواء اراد الانسان او لم يرد، عجبته الفكرة دي او ما عجبتهوش، الله هو المركز، هو المحور الذي ينبغي ان كل خليقته تدور في فلكه وحوله تابعة له برغبة وحب واختيار. في البعض مش عجباه الفكرة دي، الانسان مش عجباه الفكرة دي، ليه الله يكون المركز؟ ليه ما كنش انا المركز؟ ليه ما كنش كده؟ ودايما بضرب هذا المثل، بقول تخيلوا ان الارض في يوم من الايام نظرت الى نفسها واعجبت بنفسها وقالت انا هفضل طول عمري مجرد كوكب تابع عمال يدور حوالين الشمس، انا نفسي كده استقل واصبح مستقلة تدور حول الاقمار والنجوم، ليه انا افضل تابعة؟ ولو واحد عاقل عايز ينصح الارض هينصحها ويقول لها اعقلي ان في تبعيتك للشمس ليس هوان او مذلة، بل انك تستمد قيمتك ووجودك وعظمتك من دورانك حول الشمس. كفي عن هذا الفكر الاحمق في ان تستقلي وتكوني انت مركز، فالتصميم الالهي ان تكوني تابعة، وهذا لا يقلل من اعتبارك ولا يحط من قدرك، لكن في هذا مجدك ورفعتك. لكن تخيلوا انها لم تقبل النصيحة وخرجت عن مدارها الى الفضاء الواسع وبحثت عن نفسها هناك، البحث عن الذات، وارادت ان تكون مركز، هتكون النتيجة يا احبائي في ذات اللحظة التي خرجت فيها عن مدارها حول الشمس، تحطمت وانعدمت الحياة وصارت ان ابتعدت عن المدار قربا للشمس احترقت، وان ابتعدت عن المدار بعدا عن الشمس تجمدت. وفي هذه وفي تلك كلمة واحدة وهي الموت. احبائي هو ده بعينه اللي حصل في تكوين ثلاثة في لحظة السقوط. هي دي الخطيئة. ليه تعيش لاجل كائن اخر مهما كان هذا الكائن؟ عيش لاجل ايه؟ نفسك. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يتحكم الله فيكم ان تأكلوا ولا تأكلوا؟ ليصبح الله المركز وانتم بتدوروا حواليه. لماذا؟ كن مستقل. او بلغة الفلسفة الحديثة الراجل الشرير اللي هيؤدان امام الله جان بول سارتر، هذا الرجل اعلن هذا الشعار: لا غاية للانسان خارجه. ينبغي الا يعيش الانسان لغاية اخرى خارج عن نفسه، لكن ينبغي ان يعيش لاجل نفسه. وعشان كده احبائي منتشرة هذه الفكرة الكافرة في الخارج، الأولاد الصغيرين حتى يطلعوا يكتبوا على السبورة I am God، أنا الله. كل واحد بقي إلى نفسه، كل واحد يريد أن يدور حوالين نفسه. لا، دي ما تكفيش، ده كل واحد عايز الكون كله يدور حواليه. عايز يبقى مركز العيلة ومركز الشغل ومركز المجتمع. كل واحد يبحث لنفسه برغبة شريرة دفينة ان هو يكون الله. صدقوني يا احبائي لو حللنا نفوس الناس ستجد هذه الحقيقة، الكل يرفض انسانيته ويبحث انه يكون هو المركز. عشان ما اطولش في النقطة دي اقول باختصار ان الخطيئة هي الاستقلال عن الله ورفض خطة الله ان اكون تابعا له، استمد وجودي وحياتي منه، ورغبة شريرة دفينة ان اكون انا المركز. دي الفكرة اللي زرعها الشيطان في يوم السقوط. ولو تفتكروا احبائي خدعهم عندما قال يوم تأكلاني منها تبقوا ايه؟ تصيرانك الله، هتبقوا آلهة. ومن ساعتها الانسان عايز يكون اله. دي غرائزه ودي اعماقه، وان كان بالفكر ربما يرفض حقيقة كهذه. الراجل عايز مراته تدور حواليه وعياله يدوروا حواليه ويبقى هو المركز، والمرأة عايزة جوزها يدور حواليه والاولاد يدوروا حواليه، والمدير عايز الموظفين يدوروا حواليه. كل واحد عايز يبقى مركز، ومحدش ابدا عايز يكون خاضع لمبادئ اقوى منه. كل احد عايز يبقى ان كنترول، هو اللي يصدر الاحكام ولا يخضع لاحكام. محدش عايز يبقى تحت سيادة وسلطان، وده اللي زرعه الشيطان في الجنة. ليه يتحكم فيكم ويقول لكم تاكلوا او ما تاكلوش؟ تحرروا. وايضا تأتي الفكرة الفلسفية الشريرة مرة اخرى لما يقولوا ان الشيطان هو اول كائن حر في التاريخ. هذا الشرير المتمرد الذي لم يثبت في الحق لان ليس فيه حق، بيوصفوه النهاردة انه هو اول كائن حر. ولحظة احبائي، ان الحرية التي ينادوا بها في العالم الان هي حرية على هذا الغرار، حرية الشيطان، حريته من الخضوع لمبادئ الله واحكامه. دي مش حرية، لكن ده فجور. عارفين كلمة فاجر يعني ايه احبائي؟ اعتقد معظمنا عارف. فاجر مش يعني بيقطع رقاب الملائكة، فاجر يعني مش راجل مفتري قطع طرق قاعد ينهب الناس ويخطف الناس من الشوارع، لكن فاجر ungodly، يعني رجل يتصرف بالاستقلال عن مين؟ عن الله. ما ليش دعوة به. هو حلو. زي ما قال ماركس الشرير، لنترك السماء لله ولتكن الارض لنا. هو موجود موجود، انا مش هقول لكم مش موجود، بس خليه في السماء واحنا ملناش دعوة به، واحنا هنعيش على الارض براحتنا. احنا سبنا له السماء، مش هنقول له عايزين السماء، خليه هو في السماء، بس احنا خلينا في الارض. انجدلي، هذا هو الفجور بعينه، الرغبة الشريرة الدفينة في اعماق الانسان للاستقلال عن الله، وانه يرفع النير ويرميه. لكن جه السيد في يوم من الايام وقال احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف. احبائي، عندما رفض الانسان الخضوع لله وكسر نير الله وظن في نفسه في جهله المطبق وفي ظلمته العميقة ظن انه حر، كان في ذات اللحظة التي يكسر فيها نير الله ويتحرر منه يضع عنقه تحت نير اثقل وامر. قال عنه الرسول اقتنسهم لارادته، ان ابليس يضع يده السوداء البغيضة حول رقبة الشرير ويقتنسه لارادته. هذه هي الخطية. يبقى الخطية مبدأ فعل الشر، مبدأ الاستقلال عن الله كما وصفته منذ قليل. ما هي نتائج هذه الخطية احبائي؟ طبعا يعوزني الوقت علشان اتكلم عن النتائج المريعة التي سببتها الخطية، لكن انا مشغول اتكلم عن اربع نتائج بس باختصار. النتيجة الاولى الفساد الادبي والاخلاقي. النتيجة الثانية ضمير معذب غير مستريح. النتيجة الثالثة لعنة الارض، قال له شوكا وحسكا تنبت لك، ملعون الارض بسببك. النتيجة الرابعة وخلتها للاخر لانها اهم الكل واخطر الكل، اهانة الله، سلب الله كرامته ومجده، اذ نفعل الخطية في عيني باعلان فاجر اننا متمردين عليه، وده شيء احبائي ما اخطر. اربع نتائج: في فساد وانحلال ادبي، في ضمير معذب، خراب في الاخلاق، خراب في كيان الانسان من الداخل، انسان ما بقيش ان هارموني مع نفسه، ما بقيش منسجم مع نفسه، بقى من جوه مفكك ومحلل وخربان. واكتر صورة تعبر عن خرابه هي الضمير المعذب. لو مسكنا 100 مكتئب هنلاقي 99% منهم كانت بداية الاكتئاب هو عذاب الضمير. الانسان محطم داخليا، ادبيا فاسد، نفسيا محطم، واكبر سمة لحطام النفس هو عذاب الضمير. ثم الارض ملعونة. هو احنا موجودين علشان نشقى ونتعب؟ هو الله لما خلقنا عشان نحفر في الصخر؟ هو الواحد علشان ياكل لقمته لازم تطلع عينه؟ يعني ايه ده؟ دي جت منين دي يا احبائي؟ جت بعرق وجهك تعمل ايه؟ تأكل. مفيش اكل عيش من غير مرار. امراض، ليه الامراض؟ قدي المرض ده مذل ومؤلم. قدي الواحد لما بيشوف واحد جات له جلطة ولا حصلت له مرض، الرب يحمينا، يقول له لا تدخلنا في تجربة. الموت، لعنة الارض، جات اللعنة. والكتاب يقول لنا ان الخليقة كلها بتعمل ايه؟ تئن وتتمخض بسبب دخول الخطيئة. لكن النتيجة الرابعة وهي اخطرهم كما اسلف هي اهانة مجد الله. في انحلال خلق يا احبائي ولا ما فيش؟ في، يا ساتر. اصبح الانسان وحش ذو عقل. واحد يقول طب الحمد لله مدام وحش وعنده عقل ده يبقى ربنا سطره، ده الخوف من وحش وما عندوش ايه؟ لا صدقوا، انا ما خافش من وحش وما عندوش عقل، لكن اخاف من وحش وعنده عقل. ليه؟ شوفوا المصايب الرهيبة اللي حادثة في العالم. احبائي، ان العقل ليس قوة لضبط غرائز الانسان وشراسته ونجاسته، بل بكل اسف استغل الانسان قوة عقله الجبارة لاشباع هذه الرغائب الشرير. الاسد مفترس متوحش وما عندوش عقل، لكن ما عرفش اخترع القنبلة الذرية، ما عرفش اخترع النضال، ما يعرفش يقود حروب يهلك فيها الملايين. الدب غبي وبطش رهيب، النمر سريع لكن ما يقدرش يقود حرب كهتلر يهلك فيها 20 مليون على الاقل. اذا وحش وبعقل اخطر من وحش بدون عقل. لقد صار الانسان وحشا ذو عقل مدمر يستغل قدراته العقلية في اشباع غرائزه الرهيبة التي تتلخص في كلمتين: شراسة ونجاسة. ولو بصيت للعالم النهاردة صدقني ما هتلاقي فيه اقل من دول ولا اكتر من دول، شراسة ونجاسة. وعلى اعلى المستويات تجد الشراسة، وعلى اعلى المستويات تجد النجاسة. بايه؟ عايز الانانية بقيت قاتلة متوحشة، عايز يمتلك كل شيء. تخيلوا الراجل اخاب الملك المتوج على كل اسرائيل متنكد ومكتئب وتعبان بسبب ايه؟ كرب نبوت اليزرعي. يعني خلاص زنقت في ده، يعني كل اللي عندك ده ما أشب، مش شبعان، كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن، وعينه بصيرة وإيده للأسف ما كانتش قصيرة. قدر واستخدمت إيزابل الشرير عقلها في التخطيط لإشباع رغبات زوجها، وقتل المسكين. قتل المسكين. لا بلاش أخاب، ده طول عمره معروف أنه راجل خايب وشرير. لكن داود ابن يسى اللي ما فيش احلى منه، لكن مش قادر يكبح جماح رغبة انتصر عليها شاب مراهق، والملك مش قادر. وعندما اراد ان يغطي خطأه ارتكب شر اشر. كانت في الاولى نجاسة، لكن في الثانية كانت شراسة. لما يحاول يغطي الغطاء وبعدين يقول لهم حطوه في مقدمة الحرب. احبائي، هذا ما نتج عن الخطيئة: نجاسة وانحلال خلقي بشع، ثم شراسة موجودة في كل المستويات. بيحاولوا دلوقتي تتصوروا يا احبائي، شوفوا الانسان انحط لانهي درجة. بيرشوا الاطباء، بيرشوا معاهد الابحاث، وعايزينهم يقولوا ابحثونا في الحيوانات يكشت لقوهم هوموسيكشوال، عندهم شذوذ. طب ليه؟ علشان لما نلاقي الحيوانات هوموسيكشوال نجد مبرر لانفسنا. بصوا الامور اتقلبت لاي وضع احبائي. يعني يا ريت تطلع الحيوانات كده عشان احنا نستريح ونبقى بقينا زي مين؟ زي الحيوانات. هيستريح اخونا؟ مش اخونا ابدا. هيستريح لو حس ان هو بقي زي الحيوان. وللاسف ما لقيوش ان الحيوانات عندها الشذوذ. لكن بيمشوا في طول البلاد وعرضها في امريكا، وصنعوا لانفسهم يوم اسمه داي اوف براود، يوم الافتخار بتاعهم، لانهم يطالبوا باخذ حقوقهم. اقول يا احبائي، اقول ايه انهم امور تعوفها الحيوانات انحط اليها الانسان. ادي الفساد الادبي. لكن مش بس الفساد الادبي، لكن ضمير تعبان مش مستريح. تعرفوا ايه اكبر اختراع في العالم واكثر مؤسسة في العالم بينفق عليها واكبر بيزنس في العالم؟ الدين. الدين هو اكبر مؤسسة اقتصادية ورابحة على فكرة. اللي بيشتغل في الدين عمره ما بيخسر. ليه الدين؟ ليه الدين؟ لانه هناك ضمير معذب، فيحتاج الانسان الى التدين علشان يعمل ايه؟ يريح الضمير، عشان يهدي الضمير. اكتر انفاق هو على الدين. اكتر مؤسسات في العالم ناجحة هي المؤسسات الدينية. ما بتفلسش، ما بسمعش عن كيسة فلست، لكن في شركات بتفلس، لكن الكنائس بره ناجحة كلها ما بتخسرش. ليه في دين والاف الاديان بتخترع ولازلنا الى اليوم في اديان بتخترع؟ لانه الانسان يشعر بضمير معذب يحاول ان يهدئ. وكانت الاختراعات متعددة يمكن اشير اليها بعد شوي. لما حدثت النتائج الرهيبة دي، ثالث نتيجة قلت لعنة الارض، والانسان برضو هنشوف انه بيحاول يتغلب عليه. لما نتجت هذه الاثار المدمرة عن الخطية، لم يقف الانسان مكتوب في الآية دي، لكن بدأ يخترع علاجا لهذه المشاكل. اول مشكلة واجهته الفساد الادبي، ودي ارى لها صورة للعلاج بتاعها في تكوين 3. بص ادم على حواء لقيها عريان، وبصت حواء على ادم لقيته عريان، اتكسفوا من بعض، حسوا ان في حاجة غلط، فصنع لانفسهما مآزر من اوراق ايه؟ التين، وسطروا روحهم. وده اللي بيحاول يعملوه البشر دلوقتي. لما بيشوفوا الانحلال الخلقي والفساد الادبي منتشر، لا هنعالج المشكلة دي. هنعالج، بيعالجوها بايه؟ بيعالجوها بالعلم، العلم والقوانين. حط قوانين ونعدل كل يوم في القوانين، وان شاء الله هنظبطه، ان شاء الله هنخليه يبقى تمام. وكل ما يعملوا له قانون، اكتر حاجة بيأكلوا منها المحامين عيش ثغرات في ايه؟ فيش قانون عارف يلم الانسان، فيش قانون، ولا هيطلع قانون يلمه، لغاية ما يجي الذي يحمل الجلال وتكون الرياسة على كتفيه. اعملوا قوانين. العلم والحضارة، احبائي، اللي بيرتكب في دول العلم والحضارة من فساد اخلاقي لا يرتكب في ادغال افريقيا الذين لا يعرفوا شيء عن نور العلم. من يذهب الى مدينة النور ويكون بصير وفهيم لن يخرج الا بانطباع واحد، انها مدينة الظلام والشر والفساد، ان العالم برقيه وحضارته لم يستطع ان يهذب اطلاقا اخلاق الانسان، بل ان الانحلال الخلقي والفساد الادبي موجود في البلاد المتحضرة اكثر من البلاد المتخلف. علشان كده بولس كان، يا سلام على هذا الرجل، يقولون كده ان اليونانيين يطلبون حكمة، عايزين علم وفلسفة، واليهود يطلبون آيات، عايزين دين، لكن انا لا جاي لها بشر بحكمة ولا هبشر بدين. انا لا عندي آية ولا عندي حكمة، لكن انا لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع واياه مصلوب. ان صليب المسيح، احبائي، صليب المسيح هو الحل لهذه المشكلة كما سنرى. فلا العلم قدر يهذب الاخلاقيات، ولا الدين قدر يهذب الاخلاقيات. عملوا مآزر الدين صورة للمحاولات لستر الناس ادبيا. يبقى راجل محترم يعني بلاش السرقة، خليك كويس ما تسرقش، خليك راجل كويس وانضبط كده. والناس كتير ما بيسرقوش الحمد لله. لكن ايه رأيكم لو صدر قانون في القاهرة النهاردة قالوا اليوم النهاردة يوم مفتوح، اللي نفسه في اي فيلا في الشارع ياخدها، وانت ماشي في الشارع كده اي حاجة تعجبك خدها، عربية تعجبك خدها، فيلا تعجبك خدها. ايه رأيكم يا احبائي؟ ارقى الناس واكثرهم علما واخلاقا هيعملوا ايه؟ هيغتصبوا ولا لا؟ هيغتصب. اذا اخينا ما كانش بيسرق مش لانه عنده مبدأ في داخله انه عيب اخد شيء مش بتاعي، لكن ما كانش بيسرق لانه في قانون بيقول انك ما تاخدش حاجة غيرك، خوفا من القانون ليس شبعا واقتناعا داخليا. لو تركت الامور من غير قوانين هيتكشف الناس على حياته. لا تزني،
صحيح
راجل محترم ما بيزنيش، لكن الرب جه كشف الحقيقة وقال صحيح هو ما بيزنيش، لكن من جوه عمال وشغال. عشان كده وضح الحقيقة لما قال من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبي. لكن المحاولة الثانية للعلاج قلت في ضمير معذب، وكانت محاولة علاجه عن طريق الدين، ودي اللي هي في تكوين كام؟ 4. يبقى الاولى فساد ادبي، وحاولوا انهم يغطوه بالتين، وللأسف ده نفعهم قصاد بعض، يعني سطر حواء عن ادم وسطر ادم عن حواء. لكن اول ما جم قدام الله والله بيكلمه قال له سمعت صوتك فخشيت لان ايه؟ عريان. طب انت عريان ازاي وانت متغطي؟ بيقولوا البعض ان الشمس طلعت نشفت الورق، الورق وقع، مفيش في الكتاب الكلام ده، ده هو كان متغطي بالورق وفي نفس الوقت بيقول انا ايه؟ عريان. ان الحركات اللي من بره، المناظر واوراق التين، الادبيات اللي بنكتسبها من الخارج ممكن تسترنا امام الناس، لكن مش هتسترنا قدام الله، لان الله فاحص القلب وايه والكلم، عيناك لهيب نار شاد. لكن كمان الانسان ضميره تعبه فعايز يريحه، وظهر في تكوين 4 الدين. ومين اول متدين في التاريخ يا احبائي؟ قايين ولا هابيل؟ قايين، لانه هو اللي قدم في الاول. ومين اول قاتل في التاريخ؟ مين؟ قايين برضو. ولاحظوها كده علاقة وثيقة بين الدين والقتل، ودي احصائيات مسجلة انه عدد الذين ماتوا بسبب الدين اكثر جدا من الذين ماتوا لاي اغراض اخرى. فالدين مرتبط بالقتل، وده يورينا انه الدين ريح ضمير الانسان واطلق العنان لغرائزه وبصفة خاصة الشراسة، فخلاه يعمل ايه؟ يقتل. لا ده مش بس كده، ده عن طريق الدين اطلق العنان ايه؟ عباد، مش كده؟ اللي عايز يرضي ربنا يعمل ايه؟ يقتل واحد، سهل اوي. وده قالها الرب انه من يقتلكم يظن انه يقدم خدمة لله. وارتبط الدين بالقتل، لم يصلح الدين يا احبائي. دي تخليني اجاوب على سؤال برضو بيتقال، يعني الاعمال الصالحة بيسموها الصالحة، انا مش موافق على التسمية دي لكن هقول اللي هم بيقولوه، الاعمال الصالحة ما تدخلش الانسان السماء؟ ارد برضو على الحتة دي يا احبائي ب4 اسباب. السبب الاول اللي يقول ان الاعمال الصالحة تدخلوا السماء، اسف في هذا التعبير، شخص ساذج. ليه؟ ده عامل زي واحد اقترف اثما كبيرا وخيانة عظمى في حق الدولة، وبعد كده سمع ان الدولة فتح باب الترشيح لمنصب عظيم في الدولة، فواخد بعضه ورايح يتقدم. اول ما يروح يتقدم يقول يا اخي اتقدم الاول، تعالى نفذ ايه؟ العقوبة اللي عليك، تعال الاول نتحاسب على المصيبة اللي انت عملتها، وبعد كده نبقى نفكر في انك تتقدم لمنصب. واحد عايز يقدم اوراق التحاق بالسماء، بيظن ان اوراق الالتحاق هي الاعمال الصالحة، وهو عنده مصيبة متلتلة قال عنها الكتاب 3 مرات في الكتاب، اجرة الخطية هي موت. ده انت محكوم عليك يا مسكين بمصيبة كبيرة، حل الاول القضية بتاعتك وبعدين فكر في انك تروح السماء. يعني تيألي لو آدم في حالة البراءة عمل كل ما هو صالح علشان يروح السماء ما كانش يتقبل لأسباب أخرى، لكن أخينا ده مش في حالة البراءة، ده مسكين، ده في رقبته قضية مش هيطلع منها أبدا، أجرة الخطية موت، وبعد كده معرفش ده نوع من يعني أسميه إيه، مكسوف أقول كلمة يعني، نوع من إيه؟ سذاجة. واحد عايز يعمل روحه يعني عبيط مش فاهم، ده انت وراك مصيبة كبيرة وسايبها وقولك ادخل السماء. طب حل المشكلة دي الاول، وعايز يعمل شوية اعمال بيسميها صالحة علشان يدخل السماء، حل المشكلة الاول. طيب هفرض ان المشكلة مش موجودة اصلا، وان اخينا ما وراهوش حكم موت، او ان ربنا اسقطه عنه، ينفع يدخل السماء بالاعمال الصالحة؟ ما ينفعش برضو. ليه؟ لانه الاعمال اللي بيعملها
صادرة من انسان بشهادة الكتاب والعلم ان في داخله هو ايه؟ فاسد. انسان مدنس، والاعمال اللي هيعملها يقينا هتكون اعمال مدنسة ناقصة، حتى لو ما كانتش مدنسة ناقصة. ودلوقتي لما بيحللوا بيشوفوا كل حاجة حلوة بيعملها الانسان وراها دوافع للأسف بغيضة والشرية. طبعا بتكلم على الانسان الطبيعي. طب هنفرض ان المشكلة القضية بتاعت الموت راحت، وانه اخينا بيعمل فعلا اعمال صالحة صحيح، تنفع تدخله السماء؟ برضو ما تنفعش، حتى لو ما فيش قضية الموت وكمان اعماله صالحة بحقه حقيقي، ما ينفعش يدخل السماء بها. او ما ينفعش ليه؟ لانه ده لما يبات يعمل بيعمل المطلوب منه، بيعمل المفروض عليه. ما انت موجود في الدنيا علشان تعمل الصالح، يبقى يوم ما تعمله انت ما عملتش حاجة زيادة، وده المفروض تعمله وتفضل في الارض ما تروحش السماء. طيب نفرض انه اخونا معلوش قضية موت، والاعمال اللي بيعملها اعمال صالحة فعلا، وانه اللي بيعمله ده خير زيادة جاي منه مش مطلوب منه، ينفع يدخل السماء؟ برضو ما ينفعش، لانه مهما كانت هذه الاعمال محدودة في قيمتها، ولا يمكن ان ترضي مطالب الله الغير محدود. يبقى اذا احبائي فكرة الاعمال انها تدخل الانسان السماء دي فكرة ساذجة لا تروق الا للذين لا يفكرون ولا يستخدمون عقولا. ازاي تدخل وانت عليك قضية موت؟ ازاي تدخل وانت اعمالك، قال عنها اشعياء هذه الكلمات: اعمال برنا كثوب ايه؟ عد. قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عد كل اعمال برنا، قد ذبلنا كورقة واثامنا كريحا تحمل. ان اعمال رديئة في حقيقتها لما تكشف وتدور هتلاقي يشوبها الشر والدنس. لكن حتى لو كانت كويسة ده المطلوب منه، وحتى لو ما كانش مطلوب منه ما تكفيش، لان الله غير محدود واعماله محدود. اذا الاعمال لا تصلح، والدين الذي يفرض على الناس بعض اعمال صالحة من خلالها يظنوا انهم يدخلوا السماء او يرضوا ربنا، دي فكرة ساذجة والله لا يقبلها. حقيقة وصلوا الناس في خضوعهم لاوامر وشرائع اديانهم وصلوا الى مجالات غريبة، في اللي بيصوم، وفي اللي بيجرح جسده، وفي اللي بيمشي على النار، وفي اللي بيقدم اطفاله لحريق النار، وفي اللي بيعذب في روحه وينزل في النهر المثلج في عز الشتاء. كل ده مجرد محاولات للتدايل علشان يريح ضميره، لكن هيهات سيظل الضمير ايضا معذب. يبقى حاول يعالج الفساد الادبي عن طريق اوراق التين، حاول يعالج الضمير المعذب عن طريق التدين، حاول يعالج لعنة الارض عن طريق الصراع والجهاد مع الدنيا والحياة، والحياة كلها تعب. وهحاول، وللأسف في واحد تقدروا تقولوا عليه مات منتصر في صراعه مع الحياة؟ ما حصلتش. ان الكل في النهاية تهرسهم الحياة بقوتها، ولا يستطيع ان يقولوا اننا انتصرنا عليه. واكبر دليل انهم ماتوا اعلنوا هزيمتهم امام صراع الحياة. اذا حتى لعنة الارض لا يستطيع ان يتغلب عليه. لكن الارض قريب يقول الخليقة نفسها ايه اللي هيجرى لها؟ ستعتق. مين اللي هيعتقها؟ مش الانسان، لكن هيعتقها الرب. اخر حاجة بقى من نتائج الخطية، وهي اهانة الله وسلب مجده وكرامته. للأسف الشديد دي الانسان ما بيفكرش فيها ابدا، دي ما بيحاولش يعالجها لانها مش شغلة باله، مع ان هي دي اصل الحل. ولو اتحلت دي المشاكل التلاتة الباقية هتتحل. بسرعة احبائي استنتج من الكلام اللي قلته. عرفنا تعريف الخطية ومعناها، وعرفنا لما دخلت سببت ايه، وعرفنا النقطة التالتة ان الانسان فاشل في علاج هذه المشكلة بالرغم من استخدام كل الوسائل اللي ذكرتها. طيب لما الانسان يفشل ومش لاقي الحل، المفروض الحل يجي منين؟ من عند الله. الله هيحل، وممكن يحل بكذا طريقة. هنقترح له احنا طريق، نقول له يا رب انت في ايدك الحل، لان احنا مش هنعرف نحل، فاتفضل انت حل. طيب احل ازاي؟ ادوني اقتراحات. ببساطة شديدة، انت مش محب انا محب قوي بحبكم جدا، هكذا احب الله العالم، انا بحبكم. خلاص مدام بتحبنا وديك شايف ان احنا مساكين وغلابة، اغفر لنا ما تقدم وما تأخر. يلا بقى خلاص، يعني احنا هنعمل ايه؟ طيب انت محب، اغفر لنا وريح روحك وكمان ريحنا معاك. يريدون ان الله يخلص دون عقاب، لكن ان خلص الله دون عقاب سنظل الى الابد نتساءل اين عدل الله. مش احنا بس اللي هنتساءل، سيصبح الشيطان حقق اعظم انتصار على الله، ويفضل الى ابد الابدين يوجه الاهانة لله ويقول له انت اله غير عادل. ده هو دلوقتي وبالرغم من وجود حجة الدم القوية اسمه المشتكي على اخواتنا وهو يشتكي عليهم نهارا وليل. اذا لا يصلح ان يخلص دون عقاب، ده ما ينفعش. شوفوا لكم حل تاني، نقول له الحل التاني ما فيش بقى غير المصيبة الكبيرة انك تنفذ الامر اللي انت اصدرته يوم ان تأكل منها موتا تموت وتقضي علينا وترمينا في الجحيم وخلاص بقى وتخلص مننا. ما انت بقى عايز تبقى عادل، لو عجبته الفكرة دي ونفذها هنروح الجحيم كلنا، لكن هنفضل الى ابد الابدين نصرخ في الجحيم ونوجه له اللوم ونقول له اين محبت؟ فين الحب اللي بتقول عنه؟ فين الحب اللي بيقول عنه كتاب الله محبة؟ اين حبك؟ واحنا غلطة، احنا ورثناها، احنا اتولدنا لقينا روحنا خطأ، ها انا ذا بالاثم صورته بالخطية حبلت بيا امي. اين الحب في ان اولد خاطي وبعدين القى في الجحيم؟ اين حبك يا رب؟ يبقى ما ينفعش يخلص دون عقاب وما ينفعش يعاقب دون خلاص. لو خلص دون عقاب سأقول له أين عدلك، وإن عاقب دون خلاص سأقول له أين حبك. لدي نفع لدي نفع. شوفوا لنا حل ذات. أنا بقى هجيب لك فكرة ما خطرتش على بال حد، هي دي اللي هتحل المشكلة. سيب الوضع على ما هو عليه. أنت مغلب روحك ليه؟ مغلب روحك ومغلبنا ليه؟ خلي كل حاجة زي ما هي. ينفع احبائي الكلام ده؟ اذا ترك الوضع على ما هو عليه ساقول له اين صدقك، اين كلمتك الصادقة يلي قلت يوم تأكل منها موتا تموت. اين العقاب؟ اين العدل؟ اين الحب؟ انت كلامك مش صادق. وسيظل الله الى ابد الابدين يتلقى الاهانات من بني البشر، ودي نقطة ما بيفكروش فيها الناس. علشان كده يا احبائي ما كانش ينفع. لكن انا هفترض ان حل من التلاتة دول نفع مع الله، ده مستحيل طب، لكن هفترض كده، هل كان ينفع مع الانسان؟ عايز اسمع اجابة منه. صدقوني ولا ينفع مع الانسان. اذا الله خلص دون عقاب ينفع مع الانسان؟ هتقولي طب هننفع ايه يعني؟ حد يلاقي ربنا واحنا بشرنا وبخطايانا كده وهيقول لي غفرت لك، حد يلاقي احسن من كده؟ ينفع قوي. صدقني ما هينفع، ولا هتبقى مستريح ولا هتتحل المشكلة. ويمكن البعض سمع مني هذه القصة التي ربما حكيتها قبل كده، احكيها تاني، عن شاب انتحر ونجوه من محاولة الانتحار وجالنا في المستشفى في غيبوبة، وبعد ما فاق من الغيبوبة بتاعته بدأت اتكلم معه. هو غير مسيحي. ليه انتحرت؟ قعد على مدار جلستين كل جلسة مش اقل من ساعة ونص يحكي لي كم من الشرور ارتكب. والحقيقة وانا بسمعه صدقوني يا احبائي كان شعري احيانا بيقف واقشعر من هول ما اسمع مما ارتكبه هذا الشاب. مفيش حاجة في الدنيا بشعة الا وارتكبها، وكان يشرب الاسم كالماء. قال لي بعد ما حكى ده كله ايه رأيك بقى؟ الا استحق الموت؟ العدالة مش جايباني، لكن انا لازم اموت نفسي، وانتوا هتعالجوني هن وهتطلعوني وهموت نفسي، انا لا استحق الحياة. ليه تروحي؟ لازم اكلمه عن الله المحب. طب لا تحكي له ان الله بيحبك، والله ما خلقكش علشان تكون تعيس بهذا الشكل وترتكب الخطايا، لكن الله عامل لك خطة عظيمة وعايز يكرمك وعايز يعيشك عيشة غير كده. قال لي طب واللي انا عملته؟ قلت له يا اخي الله يقبل من يتوب توبة نصوح وممكن يغفر لك، فانت لو تبت ربنا هيقبل توبتك ويغفر. استريح واتبسط وبدأ يقرأ في الله، بدأ يقرأ ورجع تاني يوم ومش ناسي ابدا، داخل مكتئب من جديد وبقول لي يا دكتور بتضحك عليا. قلت له يا حبيب احنا مش اتفقنا ان الله محب وهيقبلك وهيغفر لك لو تبت له؟ قال لي يغفر لي ازاي؟ حتى الغفران بتاعه ده انا ما اقبلهوش، اللي انا عملته مين يدفع ثمنه؟ صدقوني يا احبائي الدموع نزلت من عيني ساعتها وانا ارى انسان يصرخ طالبا ويغفر. استريح واتبسط وبدا يقرا في الله، بدا يقرا ورجع تاني يوم ومش ناسي ابدا، داخل مكتئب من جديد وبقول لي يا دكتور بتضحك عليا. قلت له يا حبيب احنا مش اتفقنا ان الله محب وهيقبلك وهيغفر لك لو تبت له؟ قال لي يغفر لي ازاي؟ حتى الغفران بتاعه ده انا ما اقبلهوش، اللي انا عملته مين يدفع ثمنه؟ صدقوني يا احبائي الدموع نزلت من عيني ساعتها وانا ارى انسان يصرخ طالبا كلاما عن الصليب عن الكفار، اللي انا عملته مين يدفع ثمنه؟ احبائي لو خلص الله دون عقاب ما استراح اطلاقا.
لابد لكي اخلص خلاصا صحيحا يريح الله ويريح الانسان لابد ان يكون هناك بديل يتلقى العقاب، فاستطيع ان اخلص في ذات الوقت الذي عاقبت فيه. لا يبقى خلاص بدون عقاب ولا يبقى عقاب بدون خلاص، لكن خلاص ومعه ايه؟ عقاب. بس انا اخذ الخلاص والبديل ياخذ العقاب، وعشان كده كان لازم تيجي الذبيحة. لكن ده يخلينا نسأل سؤال مهم، هل الذبيحة الحيوانية تكفي لهذا الأمر الخطير؟ والإجابة لا. من عبرانيين قرنا لأنه لا يمكن، ما فيش فصال، أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، ما ينفعش. ده كان البكر الحمار يفدوه بإيه؟ بشاة. يعني الشاة ممكن تفدي حمار لكن ما تنفعش تفدي إنسان، لا يصلح إنه الذبيحة الحيوانية تفدي إنسان، إنسان خالد. وذبيحة يقول عنها الحيوانات التي إيه؟ ها؟ تباد، ما ينفعش. طب ما ليه الله كان بيأمر بذبائح حيوانية؟ لبعض الأسباب أقولها باختصار. أولا علشان اللي بيغلط من شعبه يحس ان الخطية مكروهة امام الله، ما يشربش الخطية كالماء وعمال يعمل ومش داريان، لا ده كل ما يعمل يروح يقدم ذبيحة لكي يفهم ان الخطية مكروهة لدى الله. الامر الثاني علشان يعرف ان اجرة الخطية هي موت، بيجيب الذبيحة يحط يده عليها وكأنه بيقول له انا اخطأ وانا استاهل الذبح والحرب، لكن اشكرك لاجل رحمتك التي قبلت ان تدبر بديلا عني، لم يرتكب إثما، ها أنا أضع يدي عليه لتنتقل ذنوبي ومعاصي إليه، وديني بذبح. وهو بيذبح يقول أنا أستاهل الذبح، وهو بيحرق يقول أنا أستاهل الحرق، لكن أشكرك لأجل الذبيحة التي نابت عني. ولحظة أحبة أن الرب يسوع على الصليب يتقال عنه أنه ذبح ويتقال عنه أنه كمان احترق. كثير من الآيات ترينا أنه مذبوح وترينا أنه أيضا كان يحترق على الصليب. أقبل هذه البدلية. لكن الأمر أيضا يا أحبائي الذي كان الله يقصده من وراء الذبائح الحيوانية كان يهيئ أذهانهم إلى مجيء ثادي مخلص سينوب عنهم. إدري فهم الخصي الحبشي لما عمل يقرأ عن واحد مجروح من أجل معصينا ومسحوق من أجل أثمنا، بدأ يتساءل هذا السؤال الشهير، أسألك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه ام عن واحد اخر؟ يا عم ازاي بتسأل على واحد وهو بيقول في الفصل اللي انت قريته كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جزي اليهودي اللي ما بيفكرش
يقراها دي حيوان، ده ذبيحة، دي شاة. لكن الراجل بيفكر يقول لا، ده بيقول مش شاة لكن كشاة، مش نعجة لكن كنعجة. ده واحد يا اخوانا، ده انسان بس مشبه بالشاة والنعجة. اذا هيئ اذهانهم لقبول شخص انسان هيجي ينوب عنهم كذبيحة. اذا الذبيحة الحيوانية كانت لا تصلح بالرغم من ان الله هو الذي دبرها. هذا ينقلني الى النقطة السادسة. انا قلت في كم نقطة؟ يعني قربت اخلص يعني، ما تنزعجوش. النقطة السادسة، عرفنا ايه هي الخطية، ايه نتائج الخطية، فشل الانسان في علاج الخطية، وشفنا اقتراحات للحل دون الذبيحة، واخيرا فهمنا ان الحل لابد ان يكون في الذبيحة، وفهمنا ليه الذبائح الحيوانية ما تنفعش. طب لما الحيوانية ما تنفعش مين اللي ينفع؟ برضو نفكر مع بعض. عايزين حد ينفع يتذبح علشان، انا شخصيا عايز واحد، محتاج واحد يتذبح علشان. اول حاجة زي ما فهمنا ما ينفعش يكون اقل من الانسان، مش كده؟ لانه لو اقل من الانسان هيبقى حيوان، والحيوانات اللي بيجرى لها تباد، وانا خالد فما يصلح. فانا محتاج انسان وليس اقل. لكن محتاج انسان وليس اقل مش بس علشان انا خالد، لكن لاني انا انسان، فاللي يمثلني امام الله في حل قضياتي لازم يكون انسان. طب الانسان ده اللي انا بتعشم انه يجي ويفديني لازم كمان يتوفر فيه شرط خطير، ان يكون بلا ايه؟ بلا خطيه. لانه لو واقع في نفس القضيه بتاعتي هيروح بمصيبته، وانا هفضل برضه بالمصيبه بتاعتي اللي هي خطياتي. لما اروح يقابل الله ويقول له انا جاي لك، اصلا انا بحب ماهر قوي وجاي اموت علشان، يقول له بطل خيابه، تعالى اموت على ايه؟ عشان نفسك الاول، حل مشكلتك الاول. يبقى لازم يكون انسان وبلا خطيه. لكن تخيلوا انه وجد انسان بيحبني وعايز يموت علشاني وبلا خطية، بلا خطية. تخيلوا انه ده حصل، ورايح لله فارد صدره وقول له شوف بقى انا بحبه وانا كمان بلا خطية، يعني معليش حكم موت، يلا بقى اقبلني بدل ما. قول له يا حبيبي ومين قالك ان النفس اللي انت هتقدمها لي دي بتاعتك؟ النفس دي مين اللي حطها فيك؟ انا. يبقى النفس دي بتاعت مين؟ تحت انا. انت بتقدم حاجة ما هياش ايه؟ ملكك. زي واحد موظف في البنك مخه طار بعيد عنكم، هلاقي واحد صاحبه مديون، قال له ما تقلقش انا راجل موظف في بنك، انا قاعد على بنك، انا اسدد عنك، عايز قدم 1,000,000 جنيه انا ادفع، اخده ويرموه في السجن، هي دي فلوسك. فلو فرض ان في انسان وبلا خطية وذهب ليموت عني، الله هيرفض، لانه هيقول له انت لست ملكا لنفسك عشان تقدم لنفسك. دي اتعقدت قوي. طيب هنفترض انه وجد انسان وبلا خطية وغير مخلوق، يعني ملك لنفسه، ده طبعا يستحيل، لكن هفترض انه وجد، وعندنا 100,000,000 عايزين نفديهم، يبقى عايزين كم مليون فادي؟ 100,000,000 فادي. تخيلوا بقى محتاجين 100,000,000 فادي، كل واحد عايز يتفدي نجيب له واحد يتوفر في الشروط دي، انسان بلا خطية وغير مخلوق يعني نفسه ملكه. ممكن دي احبائتي ما تجيش. طب دي نحلها ازاي؟ ممكن بقى حل انه بدل ما نجيب 100,000,000 نجيب انسان بلا خطية غير مخلوق، بس كمان يكون غير محدود. طيب حل خلاص، احنا لقينا الشروط الحمد لله، يلا بقى دورولنا على واحد بالشكل ده، انسان قدوس بلا خطية خالق وغير مخلوق قيمته غير محدودة. نجيبه منين ده؟ نجيبه منين؟ ابحثوا عنه في ربوع الارض، ابحثوا عنه. ياللي بترضوا بذبيحة حيوانية استفيقوا، ياللي بترضوا بشوية اعمال تسموها صالحة استفيقوا، ان احتياجكم هو لانسان قدوس بلا خطية غير مخلوق غير محدود. نجيبه منين؟ لو طلعنا كل البشر يبحثوا لن يجدوا، لكن في واحد اسمه اليهو قال كلام عجيب في ايوب 33، قال ان وجد، بيرد على ايوب. ايوب كان بيقول لا يوجد بيننا مصالح. تعرف مصالح يعني ايه احبائي في اللغة الاصلية؟ ترجمان، يعني يفهمه وكمان ايه يفهمني، يعرف في اموره ويعرف كمان في اموري. ان وجد اليه بقى بيرد عليه. ان وجد، حد فاكر الكلمة اللي بعد ان وجد؟ ان وجد ايه؟ عنده. يا سلام على ذكاء الراجل ده، ما بيقولش ان وجد مرسل، لانه فاهم كويس قوي انه هنا عندنا مفيش ايه، مفيش الشخص ده، لكن ان وجد عنده. احنا ما عندناش الحكاية دي، احنا لو دورنا من هنا المليون سنة ما عندناش واحد تتوافر فيه هذه الشروط الاربعة: انسان، قدوس، غير مخلوق، غير محدود. ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الالف يعلن للانسان استقامته، استقامة الله، يقول هذا المرسل اطلقه، انا اطلقه عن الهبوط الى الحفرة، قد وجدت ايه فدية. يبقى هو ده شغلته ايه الشخص ده؟ فادي. احبائي ان هذا الفادي لا يوجد عندنا، لكن يوجد عنده. ان وجد عنده، ان وجد عنده. وقعدوا القديسين يتساءلوا باستمرار ان وجد عنده. وفي ملء الزمان فتحت السماوات لتعلن هذه البشارة العظيمة: وجد عنده. فعلا قد وجد عنده، شيلوا ان وقولوا وجد عنده. ألم تأتي الملائكة بهذه البشارة أحبائي؟ ولد لكم اليوم مخلص، هو المسيح الرب. جاء الرب يسوع المسيح، الله وكمان إنسان. توفقهم مع بعض، ما تقدرش توفقهم، لكن العقل أدينا مشينا واحدة واحدة. الكلام اللي احنا مشينا فيه كله بالإيمان ولا بالعقل؟ بالعقل. كنا بناخدها واحدة، عايزين نشوف بالعقل، وطلعنا بأربع شروط ما ينفعوش يتوفره إطلاقا في حد على الأرض، لكن جالنا واحد من السماء، جالنا واحد من السماء هو الله وهو أيضا إنسان. وكيف يصير الله إنسان؟ هي دي المشكلة يعني اللي معقدك في عشتك؟ طب اشرح لي يا أخي، النجوم والأفلاك والمجرات دي معلقة على لا شيء ازاي؟ اشرح لي المغناطيسية، اشرح لي الكهربية، اشرح لي ابسط حقائق العلم، اشرح لي، فهمني بس ازاي انه المعلومات، فهماني دي، المعلومات المسجلة على شرائط الدي ان ايه في خلايا الانسان، في خلايا الانسان تعمل كتاب من مليون صفحة، ولو اترصت شريط جنب شريط تعمل شريط طوله من هنا للقمر 4000 مرة. شرح لي دي ازاي؟ قل لي كيف سجل الله معلومات في خلايا جسم الانسان، لا في جيناته اللي هي امور لا ترى اطلاقا حتى بالميكروسكوب الضوئي. شرح لي ازاي سجل الله معلومات عايز كتاب من مليون صفحة؟ شرح لي دي، فهمني بقى. لما انت مش عايز تقبل انه الله وانه كمان انسان، يا من لا تفهم اعمال الله كيف تحاول ان تتطاول على الله مشككا فيه، لانه بقولك انا الله وانا اقدر كمان اكون انسان. هو الله وهو انسان، وقد جاء متوافرا فيه شروط الفادي ليقدم نفسه لله. ذا يروح لله بقى يقول له انت جايلي بالنيابة عن مين؟ يقول له جاي لك بالنيابة عن الانسان. يقول له تتقبل لانك انت ايه؟ انسان. ده علشان تعمل ايه؟ يقول عشان اموت عن خطيته. بص فيه يقول له ده حمل بلا عيب، لم يعرف خطيئة، لم يوجد فيه خطيئة، لم يفعل خطيئة، ده غريب عن خطيئة. تتقبل لانك بلا خطيئة. بس نفسه ملكه ولا مش ملكه؟ ده الكائن على الكل الله المبارك، كل شيء به كان، انت مش مخلوق تنفع. لكن اخيرا انت مين؟ انت ابني انا اليوم ولدتك. يقول له كده في عبرانين 1. اما عن الابن يقول كرسيك يمين، يا الله الى ظهر الدهور قضيب استقام قضيب ملكك. وهو كإنسان يقول لا تقبضني في نصف أيامي، الله يرد عليه يقول له أنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يدك. أنت الإنسان، أنت القدوس، أنت الخالق ولست المخلوق، أنت الله الغير محدود. يبقى شيء، ترضى انك تموت بالنيابة عنه؟ ترضى؟ هي بقى واقفة على دي، ترضى؟ ونشكر الله ان المرسل عمل ايه؟ رضي باختياره، ليس احد يأخذها مني بل اضعها انا من ذاتي، وعلق على الصليب. واستطيع ان اقول مع بولس الان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لك.
تعبتوا؟ انا تعبت شخصيا، لكن خلاص.
نقطة السابعة قبل الاخير، نقطة السابعة عايز اقول بس، هل كان لازم يعني الموضوع ده؟ احنا فهمنا انه لازم، بس اقول كمان بعض الاشياء البسيطة جدا اللي تورينا ازاي انه كان لازم. او كان الصليب لابد لرد مجد الله. قد مجد الله، اسمعوا ماذا يقول نائبنا وفادينا الذي ارتضيناه لانفسنا فادي، وهو ارتضى ان يكون فدينا. اسمعوا بيقول ايه قبل ما يروح على الصليب مباشرة، رفع عينيه الى السماء وقال انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. عندما حانت لحظات الصليب صرخ وقال ايها الاب مجد اسمك، فجاء صوت كالرعد من السماء يقول مجدت واعمل ايه؟ وامجد ايضا. لقد مجدت نفسي في حياتك وسامجد نفسي ايضا في صليبك. احبائي، ان سر قوة صليب المسيح انه قبل ما يحل مشكلتي انا رد مجد الله المسلوب. ان خلاصنا يقين وسلامنا متين ومقامنا سما بالدم الزكي الثمين، على اساس ان الله ردت له حقوقه المصلوبة. بس اضيف حاجة، لما المسيح عوض الله عن المجد المسلوب، طبعا هستخدم مخي الضعيف علشان اوصل الفكر، لو الله مسلوب منه 100، المسيح لما ردله 100؟ لا، ردله اضعاف اللي احنا سلبناه. ودخل المسيح ممثلنا مديون، واقول بجراءة طلع من موقعة الصليب مداين. وعشان كده بعد ما طلع الله يقول له اسألني فاعمل ايه؟ فاعطيك. انت ليك عندي حساب. انت اللي عملته على الصليب مش بس ردلي حقوقه، ده انت اديتني مجد اعظم جدا من اللي سلب مني، ودلوقتي من حقك انك تطلب. يلا اتفضل اطلب، اطلب بقى اللي انت عايزه. تعرفوا طلب ايه يا احبائي؟ قال له لست اسأل من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتك. اريد ان هؤلاء الذين اعطيتك يكونوا معي حيث انا لينظروا مجد. عايزك تديهم مجد قد اللي انا فيه. والاب يسمع ويقول له غالي والطلب رخيص من عني. احبائي، هي دي. والذين بررهم فهؤلاء ايضا عمل فيهم ايه؟ مجدهم. ده انا داخل مذنب ومديون، طلعت من موقعة الصليب مش بس مبرر لكنه ايه كمان؟ وممجد، لان نائبي دخل دفع الحساب ودفع اكتر منه، فكان لازم الله يردل الباقي في صورة مجد عظيم يمجدني به معه في السماء. لكن النقطة الثانية، المسيح رد بر الله، مش بس رد مجد الله لكن اقدر اقول ضمن بر الله. ولما اقول بر الله يا احبائي اقصد توافق صفات الله مع نفسها. احنا من شوية شرحنا المشكلة، لو خلص دون عقاب اقول له اين عدلك، ولو عاقب دون خلاص اقول له اين حبك. طب امتى يخلص ويعاقب ويكون صفات الله لا تمس؟ دي ما تحلتش الا في صليب المسيح. وعلشان كده يا احبائي تفاجئوا بشيء عجيب انا بيعزيني جدا. رومية 3 يقول لي يكون الله بارا، يبرر من هو بالإيمان بيسوع المسيح. أنا كانت مشكلتي في عدم الخلاص هو عدل الله، لكن تعرفوا النهاردة اللي بيطالب بخلاصي مش حب الله بس، لكن ايه كمان؟ عدل الله. تخيلوا الاتنين دول كانوا ضد بعض، كان حب الله يقول اخلصه، عدل الله يقول ايه؟ لا. بعد صليب المسيح حب الله يقول خلصه، وعدل الله يقول ايه؟ خلصه. ليه يقول خلصه؟ لانه انت عادل؟ اه عادل. طب النائب بتاعي عمل ايه؟ دفع الحساب كامل. اذا المحكمة الان، المحكمة الالهية تطالب على اساس عدلها، تطالب بخلاصي وليس بعقاب. تخيلوا احبائي دي كانت تحصل ازاي. كانت المشكلة كيف نوفق بين المحبة والعدل. المحبة بتقول خلصه، العدل يقول دينه. النهاردة بعد صليب المسيح المحبة تقول خلصه، والعدل يقول كمان خلص. وانا النهاردة مخلص ومبرر على اساس حبه، ومبرر ايضا على اساس ايه؟ عدله. لو جم قالوا لي هتهلك، اقول لهم كذابين مش اهلك، مش لان الله محب، لكن لان الله ايه؟ عادل. ان حبه خلصني وعدله ايضا خلص. ليكون الله بر، ده يعني عشان الله يبقى بار لازم يعمل ايه؟ لازم يبررك. شوف ده اذا احتميت في المسيح وكان المسيح هو النائب بتاعك. ما امجد هذا احد. دخلت اليه مذنبا، خرجت مبررا بعدله، بل ممجدا ايضا بمجده. تخيلوا داخل مديون، اطلع بار مبرر واطلع كمان ايه؟ ممجد. لان المسيح مش بس وفى العدل، لكن وفى زيادة واعطى مجد زيادة، فبقى لازم الله كمان يرد الباقي في صورة مجد يمجدني به. يبقى رد مجد الله ضمن بر الله، الصليب اعلن محبة الله. فكركم الاشرار لما يروحوا الجحيم هيسكتوا؟ الشرير مقاوح هنا ومقاوح هناك، هيفضل طول عمره مرازي ومقاوح. لما راح في الهاوية يقول له ابعت لعازر باللي طرف صباعه ماء ويبرد لسان، يقول له لا مش هينفع. طب بلاش انا. طب ابعت لاخوات، يقول له لا عندهم موسى. انت برضو يا ابو ابراهيم انت مش فاهم، لو املهم واحد من يا اخي ما تقاوحش، مش كفايه الغلب اللي انت فيه؟ يقاوح برضو، مقاوح. فكركم لما هيروحوا الهاويه هيبطلوا؟ هيقاوح، بس هيعمل ايه الله فيهم؟ هيسد افواههم لكي يستد كل فم. وهم في الجحيم هيقولوا ليه جينا الجحيم؟ هيقول لهم عدل الله. هينطق واحد مقاوح ويقول فين حبك، يسد فمه بانه يذكره بايه؟ صليب المسيح. احبائي ان صليب المسيح هو الحجة الدامغة التي تسد كل فم خاطي سيصل الى الجحيم لو تطاول وتساءل هذا السؤال اين حبه. لكن لو ما كانش في صليب كنا كلنا هنروح الجحيم، وهنفضل نصرخ في الجحيم ونقول له انت مش محب، والله اسمحوا لي اقول يستد فمه ولا يقدر يجاوب. عشان كده كان لازم الصليب يكون حتمية. الصليب عدل الاوضاع، هيسد فم كل خاطي ويكون الله بارا في دينونة الاشرار. واللي يقول له فين حبك، يقول له بص على صليب المسيح، الله بين محبته لنا، لانه ونحن بعد خطاة مات المسيح من اجلنا، لانه في الوقت المعين مات المسيح ونحن بعد ضعفاء، مات المسيح في الوقت المعين من اجل مين؟ الفجار. اين حجة الانسان؟ يستد كل فم ويصير الجميع تحت قصاص من الله. لكن هيفضل النكدي الشرير ده هيقول اين صدق الله؟ تعرف الله يرد عليه ويقول له هيبص على ايه؟ بص على السلام. ليه بقى؟ الصدام ما يعجبوش ان احنا نروح السماء، فيقول له ازاي تجيبهم السماء وانت قلت يوم ان تأكل منها موتا تموتوا الصدر عليهم حكم الموت، ازاي يجوا هنا؟ الله يرد عليه ويقول له بص على فين عاصم الحكم، انا مغلط ما رجعتش في الكلام، انا قلت هتموت وماتوا ولا ما ماتوش؟ ماتوا، بس ماتوا في صليب ابني اللي مات بدلهم. اذا يا احبائي اقول اربع كلمات: الصليب كان حتمية لرد مجد الله، الصليب كان حتمية لضمان بر الله، الصليب كان حتمية لإعلان حب الله، الصليب كان حتمية لإثبات صدق الله. ما أعظم الصليب وما أعظم نتائجه. النقطة الأخيرة أحبائي، ما هي نتائج الصليب من جهة نتائج الخطية الأخرى؟ ما هو دور الصليب من جهة النتائج الأخرى؟ لاحظوا في كل اللي أنا قلته، الصليب عالج مشكلتين من الأربعة اللي بدأت بيهم. أنا قلت إنه في فساد أدبي، وقلت إنه في ضمير معذب، وقلت الأرض ملعونة، وقلت كمان إن الله إيه مهان. الصليب عالج الرابعة وعالج الثانية، خلى ضمير استريح ورد لله مجد. طب ماذا من جهة الفساد الأدبي، وماذا من جهة لعنة الأرض؟ اقرأ كولوسي واحد واقرأ رومية ستة، وانت تعرف ان الصليب ايضا كان هو اساس حل هاتين المشكلتين. مثلا اقول باختصار ان الصليب احبائي استطاع ان يستجلب الله في صف الانسان بعد ان كان الله ضد للانسان. وما دام الله بقي في صفي، كل المشاكل الباقيه الا هيجرى لها امتحان. عارفين الراجل اللي مرتبه تعبان قوي، فبيقولوا له مرتبك كام؟ كسف يقول، فقال لهم انا ورئيس مجلس الاداره 1000 جنيه. حط روحه على رئيس مجلس الاداره، انا ايه؟ انا غلبان قوي، انا تعبان قوي. لكن بيقول ان كان الله معنا فمن علي. في مشاكل كتير تسببت عن دخول الخطية، بس زمان كنت مرعوب منها لان الله كان ضدي، لكن النهاردة الله ايه في صفي بعد ما تحلت مشكلة الخطية عن طريق الصليب. ده التسلسل اللي يمشي بيه بولس في روميا، يتكلم عن الصليب، يوصل في القمة يقول ان كان الله لنا، الله في صفنا دلوقتي مش ضد لنا. يعني الله لينا، هيخلي الارض اللي بتطلع شوك تبطل تطلع شوك، هيخلي وادي البكا يبقى وادي افراح. لا، مش هيحول الوادي، لكن هيغيرك انت ويخليك عابرين وادي البكا. يعملوا ايه؟ يصيرونه ينبوعا له. دول مين دول؟ طوبى لاناس ايه عزهم بك، بقيوا في علاقه بيه، بقى الله ليس ضدهم لكن الله لهم. لكن حتى في المستقبل الخليقه دي هتتغير يا احبه. اللي بيرفضوا الملك الالفي مش واخدين بالهم من نتائج الصليب العظيمه، ان نتيجة دخول الخطية ان الخليقة افسدت، ونتيجة الصليب ان الخليقة اللي يجرى لها تصلح. اسمعوا احبائي، اقرا بس واختم كلامي، ماذا يقول في كولوسي واحد؟ يقول فيه سرة، كولوسي واحد تسعة، فيه سرة ان يحل كل الملء. مين ده؟ الرب يسوع المسيح كانسان. كولوسي 1:19، لأن فيه سرة أن يحل، آسف، أن يحل الله، يحل كل الملء، وأن يصالح، مين اللي بيصالح؟ الله به بالمسيح الكل لنفسه. الكل ده مش كل الناس، مش الناس بس، لكن اسمع بعدين، يقول عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أو ما في السماوات. إن الخليقة التي أفسدت على الأرض وفي السماء الله يصالحها. ويرعنا في رومية 8، لأن الخليقة أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. عتق الخليقة وصلح الخليقة بناء على صليب المسيح، يصالح به الكل بواسطته، صانعا الصلح بايه؟ بدم صليبي. ايات كتيرة في الكتاب تتكلم عن هذا الارض، لكن الله النهاردة مش بيصالح الخليقة، هيصالحها في المستقبل قريب قوي، لكن الله النهاردة بيصالح مين؟ الانسان. بيقول لك تعالى تعالى احبائي. ده مش تغطية لهذا الموضوع الخطير والهام، لكن ده مجرد بعض النبش فيه، تفتح اذهاننا الى عظمة صليب المسيح، عشان نقول مع بولس اما من جهتي خلي الناس تفتخر باللي هي عايزة تفتخر به، لكن انا حاجة تاني، انا حاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. عرفنا ايه هي الخطية، عرفنا نتائجها، عرفنا عجز الانسان عن حلها، قدمنا اقتراحات لله بالعقل وكلها رفضت، وفي النهاية لقينا الحل في وجود فادي، وافترضنا في شروط معينة، ولقينا ان الشروط دي ما تنطبقش على واحد من الارض، ما عندناش حد، لكن وجد عنده، وفي ملء الزمان ارسله وجاء المسيح، وكان اللي فاضل انه يقبل ويرضى ورضي ومات باختياره على الصليب. ورأينا ان الصليب رد مجد الله، ضمن بر الله، اعلن محبة الله، اثبت صدق الله، وشفنا انه في المستقبل سيعالج الله كل نتائج الخطية مستندا على صليب المسيح. احبائي يا ليتنا ان كان بيننا نفس، ان كنت لغاية دلوقتي مش مقدر صليب المسيح، اسمح لي اقول لك ان عدم تقديرك لصليب المسيح ناتج اما عن انك شخص لا مبالي مستهزئ، وويل لك ان استهزأت. يقول الكتاب وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. يا لمرارة نفسك، هتعيش سطحي طول عمرك؟ هتعيش لا مبالي طول عمرك؟ طول عمرك ده انت ما تضمنهوش قد ايه، ان حياتكم بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. انا اصلي صغير ومش فاهم، مش هتقدر تقول كده قدام الله. ان الدعوة مقدمة لك ان كنت لا مبالي، ان من لا يقدر صليب المسيح اما شخص غبي او شخص مستهزئ، وويل لك من هذه او تلك. انا ما شفتش واحد ابدا بيحتقر صليب المسيح الا وكان يا اما غبي ما بيفهمش، ما بيشغلش مخه، لانه لو شغل مخه هيبحث عن الفادي زي الرجل اللي قلت عنه من شوية. مجرد ما شغل مخه بقول له هيغفر لك يا اخي لو تبت توبة نصوح، قال لي واللي انا عملته مين يدفع ثمنه؟ لو كنت عاقل هتبحث عن شخص يدفع اجرة ما ارتكبت يداك، او انك تكون مستهزئ. واه من عاقبة الاستهزاء، ان استهزأت فانت وحدك تتحمل. كمان عايز اقول لو وسطينا واحد مخدوع بخدعة ساذجة اسمها الاعمال الصالحة، كلمنا عنها، ما تنفعش، ما تنفعش، لانك انت عندك قضية المفروض تحلها الاول. ما تنفعش لان الحقيقة انت شايفها صالحة هي مش صالحة لو حللناها. ما تنفعش لانها مطلوبة منك مش بتقدمها يعني زيادة من عندك. ما تنفعش لانها محدودة والله مطالبه غير محدودة. ما تنفعش اعمالك، ما ينفعش تدينك، ما ينفعش العلم والتهذب والاخلاقيات تسترك عن عينين مراتك وعن عينين الناس في الشغل، لكن لن تسترك عن عيني الله. احبائي لا حل الا صليب المسيح. وعايز اقول لكل من احتمى في صليب المسيح، هل مقدرين النعمة اللي احنا فيها يا احبائي؟ هل مقدرين الغنى؟ اني الان لست مذنبا وان كنت بالطبيعة خاطئا، انا خاطئ بالطبيعة لكني الان لست مذنبا. هتقولهم قال انت ايه؟ اقولك انا مغفور الخطايا، انا مبرر، مبرر بحبه ومبرر كمان بايه. انا عايز دي ما تتنسيش يا احبة، مش حب الله بيبررني بس، لكن كمان ان عدالة الله في السماء تصرخ مطالبة بتبريري طالما ان احتميت في صليب المسيح. لكن انا مش بس مبرر، انا كمان ممجد. ليه ممجد؟ اصله لما راح يدفع ديني دفع اكتر، فبقي لي باقي، اتردل الباقي في صورة ايه؟ مجد. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم. فماذا نقول لكل هذا؟ ان كان الله معنا فمن علينا؟ له كل المجد.
اسمع.com